بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، فتيان الإسلام استكمالا لما توقفنا عنده في اللقاء السابق من يوميات الفتى المسلم، وهي من أخطر ما سنتكلم عنه في اليوميات، ذلك لأن الحديث سيكون إن شاء الله تعالى عن استغلال رمضان في تلاوة القرآن. والكيس الفطن هو الذي يجعل النصيب الأوفى للعبادات في رمضان من نصيب القرآن. لماذا؟ لأنه شهر القرآن، وما كان نزول جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام بالقرآن إلا في رمضان، وما كانت المراجعة والمدارسة بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلا في رمضان. الآن إن شاء الله في هذا اللقاء نتكلم عن جلسة القرآن، نتكلم عن المأدبة، نتكلم عن المناجاة مع الله عز وجل، مع نهر الحسنات الجاري، نتكلم عن هذا الكتاب العظيم المبارك وكيف نقرأه وكيف نستفيد منه ونتدبره. تعالوا لنجعل للقرآن وقراءة القرآن في رمضان طعما آخر، تعالوا لنجعل لقراءة القرآن في رمضان أثرا يعود على القلوب والجوارح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكما ذكرت لكم كان وسلم يدارس جبريل القرآن صلى الله عليه وسلم في كل رمضان. أما العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم فراجع القرآن مرتين. وكما تعودنا عندما نتكلم عن العبادات أذكر لكم 10 فضائل للعبادة، ثم 10 وسائل تعينك على الانتفاع بها. أما 10 الأولى التي تتكلم عن فضل القرآن وفضل تلاوة القرآن، أقول الأولى إن أعظم فضيلة للقرآن الكريم أنه كلام الله. إي والله، ومن مثل أمة الإسلام؟ من يكون مثلنا؟ من عندهم كتاب يحوي كلام الله عز وجل أو القرآن الذي هو من كلام الله سبحانه؟ القرآن كلام الله الذي تكلم به وأنزله ونزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك رسول الله بعد أن ذكرنا الآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. سماه الله هدى، وسماه الموعظة، وسماه الفرقان، وسماه الكتاب الحكيم، وسماه النور، وقال عنه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. انظر لهذه الآية، وإن اهتديت فإيه؟ فبما يوحي إلي ربي. فالقرآن سبب الهداية الأول والأخطر، فأي فضل بعد هذا الفضل؟ أيضا من فضائل القرآن أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الذين يحفظون القرآن ويفهمون القرآن ويعملون بالقرآن، هم أولياء الله المختصون به كما أن أهل الإنسان يختصون به. ثالثا، القرآن يشفع لأهله يوم القيامة، يشفع لأهله يوم القيامة في هذا اليوم العصيب المديد الطويل الذي تكثر فيه الأهوال، الذي يكثر فيه الزحام ويكثر فيه العرق وتكثر فيه الشدائد والكروبات، تجد لك شفيعا يشفع لك عند الله عز وجل ألا وهو القرآن. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومما يتعلق برمضان حديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يقول إيه؟ أي ربي منعته إيه؟ الطعام والشهوة فشفعني فيه. ما يقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فلنجعل هذا المعنى ينطبق علينا في رمضان، ولنجتهد في استقطاع الأوقات في تلاوة القرآن، وخاصة تلاوات الليل، لأن تلاوة الليل أفضل وأعظم أجرا من تلاوة النهار. رابعا، القرآن يرفع صاحبه في درجات الجنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك أو فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكما نعلم ليس يوم القيامة توجد مصاحف، وإنما القراءة مما في القلب. فيا ترى كم سترفع في درجات الجنة؟ إن ذلك يرتبط بما تحفظه من كتاب الله وتطبقه في حياتك. يقال لصاحب، انظر لهذه الكلمة، لصاحب، كأنه بينه وبين القرآن صحبة، يعني طول عشرة، يعني مصاحبة، يعني يستفيد منه ويطبق ما فيه من تعاليم وتوجيهات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وبناء على هذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فكلما قرأ الإنسان آية ارتفع في الجنة درجة، وهذا من أعظم فضائل القرآن العظيم. خامسا، بالقرآن تتنزل الملائكة والسكينة والرحمة، ويذكرنا الله في من عنده، كما في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه قصة يعني واقعية تبين هذا المعنى، حدثت لبعض الصحابة وهو أسيد ابن حضير رضي الله عنه وأرضاه. فبينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، فقيل سورة الكهف: وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس. إذ جالت الفرس، جالت يعني وثبت، فسكت فسكنت أو فسكتت، بطل قراءة فالفرس سكنت. فقرأ: فجالت الفرس، تحركت، فسكت وسكتت الفرس. ثم قرأ: فجالت الفرس، فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، يعني كان ابنه يحيى نائم بجواره فخاف أن تصيبه الفرس، فتوقف عن تلاوة القرآن. فلما جتره، يعني جر الولد من هذا المكان خشية أن تطأه الفرس، رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، يعني في بعض الروايات رفع رأسه فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح كما سيأتي في آخر هذه الرواية. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، اللي هي الفرس، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي، فانصرفت إليه فرفعت رأسي فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، أو فخرجت حتى لا أراها، يعني ظلت ترتفع حتى ما يراها أسيد رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ تعرف إذا؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، تلك الملائكة دنت، اقتربت لصوتك، لقراءتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتبار منه، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليه. انظر هذه الفضيلة العظيمة، ولا تستقل نفسك ولا تحتقر نفسك، فالله عز وجل يكرم أولياءه بكرامات عظيمة. فلا مانع أيضا أنت وأنت تقرأ القرآن تتنزل الملائكة، وإن كنت لا تراها هذا لا يعني أنها لم تنزل، فاستشعر حضور الملائكة وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل، وهذه فضيلة عظيمة جدا من فضائل القرآن الكريم. أيضا من الفضائل ستة: مضاعفة الثواب على قراءة الحرف الواحد. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي بعض الروايات ألف عشر ولام عشر وميم عشر. ولك أن تحسب كم الحسنات المترتب على تلاوة القرآن كله. ولذلك القرآن الكريم عندما ذكر العلماء عدد الحروف التي فيه. قالوا القرآن 300,000 حرف تقريبا. كم حرف؟ 300,000. 300,000 حرف نضربهم في كم؟ في 10 تطلع كم؟ ايه؟ تطلع 3 مليون حسنة تقريبا. يعني قالوا يعني الختمة الواحدة من القرآن تطلع 3 مليون حسنة. طبعا الربح ده هيغطي على الأرباح اللي فاتت كلها، والله يضاعف لمن يشاء. فتخيل يعني تلاوة واحدة، ختمة واحدة للقرآن الكريم يعني تتنال بها بفضل الله، لا تغتر ولا تجزم بأنك حصلت ذلك، وليس الأمر بمجرد إجراء اللسان مع عدم التدبر ومع عدم الفهم، لا، ولكن فضل الله واسع، فضل الله عز وجل واسع. الختمة الواحدة يوهب صاحبها 3 ملايين حسنة، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولذلك كان كثير من السلف إذا دخل رمضان يكثر من تلاوة القرآن، ويتركون جميع أنواع القراء، يعني يتركون الكثير من أنواع القراء كمدارسة الحديث والمجالس ونحو ذلك، ويتفرغون تماما للقرآن. كان مالك إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على القرآن. وكان زبيد اليمي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحاب. يعني هؤلاء يعني مع هذه المكانة العظيمة التي لهم فعلوا ذلك لأنهم أدركوا قيمة القرآن وقدر القرآن الكريم. ولك أن تحسب كم الحسنات التي تترتب على أكثر من ختمة. لو أنك ختمت القرآن في رمضان 5 مرات، 5 مرات يبقى 5 في كم؟ 5 × 3 بكم؟ 15. يعني حوالي 15 مليون حسنة. ما نشوف إنسان يطلع من رمضان 15 مليون حسنة. والله رمضان ده نعمة كبيرة جدا وعظيمة. وطبعا الأمر ده مش في رمضان بس، يعني لذلك نريد أن نداوم على تلاوة القرآن ليس في رمضان فحسب، يعني على الأقل تختم كل شهر مرة، أو لو زدت يبقى كل 40. وكره كثير من السلف أن يزيد الإنسان على 40 ولا يختم القرآن مرة. حامل القرآن العامل به، وبرضه ما تنساش لو عملت مقارنة بين مليون حسنة ومليون جنيه الناس هتجري على إيه؟ والله الله المستعان. شوف 3 مليون حسنة بختمة واحدة من القرآن والناس تزهد في التلاوة، الله المستعان. وطبعا برضه من الوسائل المهمة أو الوظائف المهمة لنا في رمضان اللي أنت ممكن تعمل 30-40 ختمة في رمضان. هتبرق لي طبعا وتقول لي ازاي؟ لا مش كل يوم ختمة، لان نحن نهينا ان نختم القرآن في اقل من 3. والمسألة خلافية، بعض السلف كان يختم في كل يوم ختمتين، كلام الشافعي رحمه الله وغيره، ولكن نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقالين مش عايزين نعمل معركة على فاضي، يعني اللي بتلاقيه يقعد يتناقش ويقول نقرأ كتير، لأ نقرأ قليل، نختم مرتين نختم، وتلاقيه هو بيقراش أصلا. يعني دلوقتي هتقدر تختم القرآن أقل من 3 أيام في الواقع؟ إيه لا، يعني 10 أجزاء في اليوم معقول لو قدرت. ايه فايدة بقى المناقشات وتضييع الوقت؟ لا ينفع، لا ما ينفعش، لا الافضل كل 3 ايام، لا انا عايز اختم كل يوم، وهو بيختمش اصلا في رمضان الا مرة او مرتين. يبقى تضييع او الوقت في الجدال اخد بالك بدون فايدة، ما عندناش وقت نضيعه. اما تلاقي واحد بالصورة ديت اقفل معه على طول، ما تضيعش وقت، ما عندكش وقت تضيعه في رمضان. لكن لو فرضنا خلينا نقول ان هو هيكثر من تلاوة القرآن، نقول له افضل حاجة اللي انت تقرأ القرآن كل 3، لو كل 3 يبقى في رمضان كم ختمة؟ 10 ختمات، وهذه شوية، ده حاجة كبيرة جدا وحاجة عظيمة جدا. معنى كده يعني فضل الله عز وجل واسع. أيضا من فضائل القرآن أن حامل القرآن العامل به الذي يعلمه للناس هو من خير الناس ومن أفضل الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما في البخاري، لأنه يكمل نفسه ويكمل غيره، ولذلك هو من أفضل الناس. يعني لو قلنا أن أفضل الأمم أمة الإسلام، أفضل ناس في أمة الإسلام مين؟ أهل القرآن وحملة القرآن. بس مش حملة القرآن اللي ما هوش فاهم حاجة، وإلا هتلاقي بعض العلماء مثلا ربما لا يعني لا يسمع لك القرآن كتسميع بعض الأئمة مثلا، تقول له يا شيخ مثلا سمع لنا القرآن أو تسأله، مش مستحضر مثلا كاستحضار هذا الشخص، وربما هذا الشخص لا يعي شيئا ولا يفقه شيئا عن القرآن، بينما هذا العالم يعي ويفهم تقريبا ما في القرآن، فأيهما أفضل وأيهما أخير؟ بلا شك الفاهم. لذلك لا يعني ذلك أن الإنسان يحفظ وفقط، وإنما لابد من الفهم الذي يتبعه العمل. 8 القرآن يجعل صاحبه في درجة الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام. السفرة الكرام اللي هم مين؟ الملائكة. يعني كأنه يعني يعمل بعمل الملائكة أو كعمل الملائكة، لأن الملائكة هي التي تحمل الكتب من الله عز وجل والوحي من الله عز وجل إلى الخلق. صفة عظيمة جدا لمن يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويتقن التلاوة. ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران، يعني أجرين من أجور الأولاني. الأولاني أجره أعظم بلا شك، لكن الثاني برضه ليه أجر، لأنه يعني يصعب عليه القرآن ويتعاهد القرآن ومع ذلك يقرأ، فهو مأجور بإذن الله عز وجل. 9 القرآن خير من متاع الدنيا وأعظم. القرآن خير من متاع الدنيا وأعظم، وأنا نفسي الكلام ده ما يبقاش كلام نظري، نفسي نحوله فعلا لعمل. يعني لو اتعملت مسابقة اللي هيجي المسجد هيقرأ جزء هياخد 100 جنيه، هتلاقي الناس تجري وطوابير واقفة على الجامع، وأنا هقرأ وأنا قرأت وكله عايز يقبض فلوس. طب المئة جنيه دي ايه؟ ده ولا حاجة. ده الآية الواحدة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل من ايه؟ حد عارف؟ احنا قلنا القرآن كم حرف؟ 300,000، ماشي كده؟ الآية الواحدة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل من ناقة، من ناقة. اسمع بص الحديث: لأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين. يعني آيتين أفضل من ناقتين. الناقة تعمل 5,000، الآيتين أفضل من ناقة. وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. فشوف الفضل والتفاوت العظيم. الناس تقبل على الدنيا وعلى الأموال وتهمل ما يقربهم من الله، والله المستعان. أخيرا القرآن رفيقك في القبر وفي ساحة القيام. رفيقك في القبر ليه؟ لأنه عمل صالح، والإنسان لما يخش القبر بيبقى رفيقه مين؟ عمله، إما الصالح وإما الطالح. وأما في القيامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مفاجأة وهدية كبيرة جدا، إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ أول ما تطلع من القبر تلاقيه مستنيك منتظرك مش هيسيبك، فيقول: ما أعرفك؟ فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر، يعني بالنهار وصومتك، لأن بيعمل بالقرآن والقرآن يحض ويحث على العبادة وعلى الصيام مثلا. أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، سهرك عشان تقرأ وتراجع وتصلي بي، وإن كل تاجر من وراء تجارته. شوف اللي جاي بتجارة إيه واللي جاي بإيه واللي جاي بإيه، وأنت جاي بالقرآن. وإني لك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه أو يضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والديه حلتين لا تقوم أو لا تقوم لهما الدنيا، فيقول: بما كسينا هذا أو بما كسبنا هذا؟ يعني الأب والأم يكسى الوالدان حلتين، ولا بالدنيا، مش من لندن ولا من باريس، حلتين لا تقوم لهما الدنيا. فيسألوا: احنا لبسنا ده بإيه؟ فيقال أو فيقول: بأخذ ولدكم القرآن. شوف البر، أنت لو بر فعلا بأبويك تحرص على أن تأخذ القرآن وتتعلم القرآن وتعمل بالقرآن، تنفع نفسك وتنفع الوالدين. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما كان يقرأ، فهو في صعود ما كان يقرأ. وأيضا هناك بعض الأحاديث التي يضاعفها بعض العلماء، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما يقول ابن القيم كان يعظم شأن هذا الحديث، ويقول: بلغني ابن القيم، يعني يقول بلغني عنه أنه كان يقول: شواهد الصحة يعني عليه، يعني ظاهرة وبادية، يعني وهذا يعني صحة المعنى، يعني وإن كان السند فيه مقال وفيه ضعف، لكن تشهد له أحاديث أخرى لمعانيه. روى أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا داود وأبو بحر عن صهر له يقال له مسلم ابن مسلم عن مورق العجلي عن عبيد بن عميش, وهذا ذكره الإمام ابن رجب في كتابه هوال القبور. قال قال عبادة ابن الصامت إذا حضرته الوفاة هو المؤمن المجتهد بالقرآن الحريص على التلاوة والحفظ والعمل, إذا حضرته الوفاة, ركزوا معي في الحديث ده, جاءه القرآن فوقف عند رأسه يعني التلاوة بتاعته وهم يغسلونه, فإذا فرغ منه دخل حتى صار بين صدره وكفنه التلاوة والثواب, فإذا وضع في حفرته وجاءه منكر ونكير خرج حتى صار بينه وبينهما, يعني كأنه هيدافع هيحامي, فيقولان له إليك عنا فإن نريد أن نسأله, فيقول والله ما أنا بمفارق مش حسيب, فإن كنتما أمرتما فيه بشيء فشأنكما, ثم ينظر إليه فيقول هل تعرفني, فيقول لا, فيقول أنا القرآن الذي كنت أسهر ليلك وأضمي نهارك وأمنعك شهوتك وسمعك وبصرك, يعني يقف عند حدود القرآن لما تسمع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول, يبقى ازاي تبص بعينك لحاجة حرام, هتتسأل عن عينك شفت بها ايه, السمع والبصر والفؤاد, يبقى اللي يقرأ قرآن ويفهم ويعمل هذا هو الذي ينتفع. وما الفائدة من إنسان يحفظ القرآن والألفاظ ويعكف على المناظر المحرمة وعلى المواقع الإباحية والعياذ بالله تعالى, أين أنت من هذه الآية؟ عشان كده القرآن يمنعه, يمنع شهوته وسمعه وبصره, يقول فستجدني من الأخلاء خليل صدق فأبشر, فما عليك بعد مسألة منكر ونكير من هم ولا حزن, ثم يخرجان عنه فيصعد القرآن إلى ربه فيسأله له فراشا ودثارا, يعني يطلب للمؤمن ده فراش ودثار, فيؤمر له بفراش ودثار وقنديل من الجنة وياسمين من الجنة, فيحمله 1000 ملك من مقرب السماء الدنيا. قال فيسبقهم إليه القرآن فيقول, يعني يوصل القرآن لي أبليهم, فيقول هل استوحشت بعدي, شوف الكلام, هل استوحشت بعدي, فإني لم أزل بربي حتى أمر لك بفراش ودثار ونور من نور الجنة الأزهار ونحو ذلك. قال فتدخل عليه الملائكة فيحملونه يشيلوه ويفرشون له ذلك الفراش ويضعون الدثار تحت رجليه والياسمين عند صدره, ثم يحملونه حتى يضجعوه على شقه الأيمن, ثم يصعدون عنه فيستلقي عليه, ينبى ويريح بقى تعب الدنيا بقى واخد بالك, فلا يزال ينظر إلى الملائكة حتى يلج في السماء, ثم يدفع القرآن في قبلة المقبر يعني في القبر بتاعه, فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك, فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك. شوف الخبر يعني, وإن كان كما ذكرنا في سنده مقال, ولكن أن يعني أن يكون القرآن مع الإنسان في قبره وأن يدافع عنه وأن يحامي عنه, هذا من العمل الصالح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يخرج بعمله إما إن كان صالحا فكذلك وإن كان غير ذلك فكذلك أيضا, فهذه فضيلة عظيمة والله تجعل الإنسان أبدا لا يفرط في القرآن تلاوة وحفظا وفهما وعملا. تلك 10 كاملة من الفضائل العظيمة لحامل كتاب الله عز وجل العامل به, ولو أردنا الزيادة يتسع بنا المقام, ولكن يكفي فيما ذكرنا كفاية. كتاب بهذا القدر وذاك الأجر فكيف يكون إقبالك عليه, كيف يكون حبك له, وهذا عموما ليس في رمضان فحسب, وكيف بشهر نزوله, يعني كيف برمضان الذي الشهر الذي نزل فيه القرآن, لا شك أنه أعلى وأعلى والاهتمام أكثر وأكثر, ولذا لنا اهتمام خاص بالقرآن في رمضان, ونريد أن نتعلم كيف نقرأ وكيف نتعامل معه وكيف نحصل أعظم الأجر وأحسن الانتفاع وكيف نحقق التدبر الذي يجعل الأجر مضاعفا بإذن الله عز وجل. وهذه هي 10 الثانية, كيف ننتفع بالقرآن, كيف نتلوه, كيف نتدبره, خذ هذه 10 وعض عليها بالنواجذ وطبقها وسترى الأثر الطيب إن شاء الله تعالى في تلاوتك للقرآن. ونخلي بالك أنا عايز يسمع الكلام مش مرة وانتهى, لا, أنت تسمع 10 دول وبعد كده تاني مرة تكتبهم, وبعد ما تكتبهم تبدأ تطبق, زي المريض بالضبط لما الدكتور يوصف له دواء تاخد برشامه الصبح وبرشامه كذا ومش عارف معلقه كذا ومعلقه كذا وفي الاخر بيلاقي نتيجه بالضبط كده كما يذكر العلماء في الشفاء بماء زمزم. بعض الناس ممكن يروح يشرب مره مرتين يقول لك مفيش نتيجه. لا، انا عايزك تداوم وتشرب وتداوم على الشرب مره واثنين وثلاثه وشهر وشهرين علاج. وهناك الكثير من القصص لأناس شفاهم الله عز وجل بزمزم بهذه الصورة مع اليقين في الله عز وجل. لذلك نأخذ هذه العشرة لنطبقها لا لنسمعها فحسب. انت ممكن تسمعها خلاص وعدت وبعدين، احنا عايزين نتدبر القرآن، عايزين ننتفع بالقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك مش ليقرؤوه، مش ليحفظوه، مش عشان يزوقوه ويحطوه في العلب العطيفة، لا، ليتدبروا آياته. طب التدبر معنى ايه في الأول كده قبل ما نبدأ؟ يعني ليتدبروا آياته، تدبر القرآن يعني تفهم آيات القرآن، تفهم آيات القرآن وتعلم معانيها والعمل بها، تفهم آيات القرآن والعمل وإدراك معانيها والعمل بها. ولذلك وسائل كثيرة، تعالوا نذكر عدة وسائل تعينك إن شاء الله على تحصيل تدبر القرآن. الوسيلة الأولى من الوسائل يعني رقم واحد من العشرة الفهم. الفهم، كثير من الناس يقرأ القرآن في رمضان ويختم القرآن أكثر من ختمة دون أن يتذوق أو يفهم معاني الآيات العظيمة التي يقرأها، وهذا بلا شك وإن كان مأجورا لكن الأجر أقل ممن يقرأ ويفهم، ممن يقرأ ويفهم. يقول عبد الله بن المبارك حين جاءه رجل قال يا أبا عبد الرحمن في أي شيء أجعل فضل يومي؟ قال له عندي وقت فاضي في اليوم أحطه في إيه؟ قال في تعلم القرآن. يقول في هو سأله قال له في تعلم القرآن أو في طلب العلم؟ فقال هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال نعم. قال فجعله في طلب العلم الذي يعرف به القرآن، اللي هو يعني يقصد إيه؟ تفسير، يفهم، يفهم القرآن. يعني حتى شوف قال له أنت حافظ القرآن اللي بتقيم به الصلاة بتاعتك؟ قال له خلاص يبقى يفهم بقى باقي القرآن. حرص على فهم القرآن وتعلم معاني القرآن، ودي أمر، وده أمر في غاية الأهمية. كتير مننا شباب إلى الآن حتى الصور القصيرة التي في الجزء الثلاثين كثيرون لا يفهم معاني هذه الصور. طب إلى متى نقرأ ما لا نفهمه في الصلاة؟ والله هذا لو كان في وظيفة أو في عمل أو في دراسة يبقى عيب كبير جدا، يقول لك ده فلان ده المدرس ما هوش فاهم أو الطالب ده ما هوش فاهم. طب كيف يعني تناجي الله عز وجل بكلام لا تفهمه؟ كثير من معاني كلمات هذه السور القصيرة لا نفهمها. لذلك أوصيكم وأكرر الوصية، لابد من كتاب يكون رفيقا لك في رمضان تفهم منه معاني القرآن على الأقل، على الأقل يبقى معك المصحف المفسر، يعني طبعا بضوابطه الشرعيه. ما بقاش تجيب ليش مصحف فيه تفسير بيأول الصفات او بيقول معاني غلط في معاني العقيده، لا، مصحف يكون مفسر على منهج السلف، يعني لا يؤول الصفات ولا يحرف ولا يعطل ونحو ذلك. على الاقل يبقى معاك المصحف المفسر ده، وانت بتقرا كده في القران كلمه مش فاهمها هتعمل ايه؟ بص على معناه ثم اجعل لنفسك في رمضان. وانا اقول في رمضان، ما تستغربش بعض الاخوه يقول لك في رمضان وهنقرا. تقرا في التفسير، اعمل لنفسك ساعة يومية في تفسير السعدي أو في أيسر التفسير، لازم زي ما بتقرأ يوميا كده جزء وجزئين وثلاثة، لا، اعمل لنفسك ساعة تقرأ هي التفسير. وأنا ذكرت مرة للدكتور ياسر حفظه الله يعني هذا السؤال، قلت له طب ما نخلي الناس تقرأ وردها من التفسير، يعني بدل ما تقرأ من المصحف هات تفسير السعدي كده واقرأ، اقرأ الآيات واقرأ تفسيرها اقرأ. فقال لي أصلا رمضان موسم للإكثار من التلاوة، ولا شك التدبر مطلوب، لكن لو قرأ من التفسير ممكن ما يخلصش ولو إيه، ولو ختمة واحدة في رمضان. فمفيش مانع نجمع بين الاثنين إن إحنا نقرأ وفي نفس الوقت يبقى لنا ورد من تفسير القرآن يوميا نداوم عليه، ولعل الله عز وجل يفتح عليك الخير الكثير بهذه القراءة في التفسير. يبقى الوسيلة الأولى الفهم، أن تفهم ما تقرأ. وأنا وصيتكم بكتاب تفسير السعدي أو بتفسير أيسر التفسير للشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى. الوسيلة الثانية تحسين الصوت، تحسين الصوت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، والحديث صحيح في البخاري، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن. ليه؟ لأن ذلك أوقع في النفس وأدعى للاستماع والإصغاء. خد بالك، يعني شوف مثلا عندك دواء وتحط عليه شوية سكر وشوية عسل، حلو، يعني بدل ما يبقى الدواء مر هيبقى الدواء حلو، إيه المشكلة؟ خد بالك، ولله المثل الأعلى، كلام الله عز وجل شفاء ودواء، يعني لا نشبه هذا بذاك، ولكن أقول لك ربما بعض الناس يقرأ القرآن فتنفر أنت من صوته، إيه ده صوت عامل كده ليه؟ ربما آخر يقرأ القرآن يعني تحسبه يخشى الله سبحانه وتعالى، وتجد كأن القرآن يعني غضا طريا كما أنزل. هذا بلا شك يحبب الإنسان أكثر ويراغب الإنسان أكثر في كتاب الله عز وجل. وبلا شك تحسين الصوت يحفظ الألفاظ من التغيير، ويحفظ الآيات من اللحن، ويخرج الحروف كما ينبغي. فهذا كله بلا شك يجعل الانتفاع بالقرآن أكثر وأكثر. ومن الطرق أيضا التي تعينك على تدبر القرآن وفهم القرآن الخلوة، الخلوة اللي احنا بنسميها بقى قراءة الليل. انت تقرأ القرآن بالليل، ليه؟ لأن الله عز وجل يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. يعني ساعات الليل التي تنشأ ساعة بعد ساعة يعني هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني يتواطأ فيها القلب مع اللسان على معاني القرآن، فيكون الانتفاع أكثر، بخلاف الذي يقرأ بالنهار مع وجود الشواغل والضوضاء ونحو ذلك، فربما يكون الانتفاع قليلا. والصلاة بالليل والقراءة سواء يعني سواء تقرأ بالليل أو تصلي، والصلاة بلا شك يعني أكثر أجرا، لأنك تجمع بين الفضيلتين، تصلي وتقرأ. وقد أمر الله عز وجل بهذه الصلاة خير الخلق صلى الله عليه وسلم، فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، تهجد به يعني بالقرآن، وقال يا أيها المزمل ها قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه واعمله ورتل القرآن ترتيلا. رتل دي ندخلها باللي فاتت لتحسين الصوت، ورتل القرآن ترتيلا. فالصلاة بالليل يعني بعد القيام من النوم أقرب إلى حصول مقصود القرآن، ليه؟ كما قلت يتواطأ القلب عليه مع اللسان، وتقل الشواغل فيفهم العبد ما يقوله، وذلك بخلاف النهار. ولذلك قالت تعالى إن لك في النهار إيه سبحا طويلا، يعني يسبح في قضاء حوائجه ومصالحه، يتردد في قضاء الحوائج والمصالح، فربما ينشغل ولا يكون التركيز بنفس الدرجة كما يكون في الليل. وأثنى الله عز وجل على المؤمنين من أهل الكتاب، من أهل الكتاب أمة قائمة يعملوا إيه؟ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى وهذه الآية قيل أنها نزلت في عثمان رضي الله عنه أمن هو قانت آناء الليل إيه؟ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. شوف آناء الليل أولا. وإن اجتماع القرآن مع الصلاة يعني له شأن عظيم. يعني يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله يحكي عن الشيخ الشنقيطي يقول سمعت الشيخ يقول لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. شوف كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، كتاب التفسير العظيم، يقول لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. وقال السري السقطي رحمه الله رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل، رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل. وأقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل ورفع الصوت فيها بالقراءة. الله المستعان، أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل ورفع الصوت فيها بالقراءة. وينبغي للإنسان أن يعتني بقراءة الليل أكثر من قراءة النهار. ولذلك كان الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم ليلا أم نهارا؟ كان بالليل. فالليل له خاصية وميزة بلا شك، لأنه يكون أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات، وكذلك أصون من الرياء والمحبطات، بعيد عن الرياء، محدش شايف حاجة ولا حاسس بحاجة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ده دليل على ان القراءه بالليل افضل، لان بيقول اللي ينام عن حزبه لو بيقراه بالليل فيقوم يقضي من بعد الفجر لحد الظهر يتكتب له الثواب كانه قراه ايه بالليل، يبقى ده دليل على ان ثواب الليل اكثر من ثواب النهار. واخد بالك؟ ان القراءه للقلب مثل السقي للنبات. لما تيجي تزقي النبات بتزقيه في حر الشمس ينفعش. فالساقي لا يكون في حر الشمس فإن هذا يضعف أثره، يضعف أثره خاصة مع قلة الماء فإنه يتبخر. عندك مية قليلة وسقيتها في حر الشمس تلاقي المية اتبخرت والنبات ما استفادش. وكذلك قراءة القرآن إذا كانت قليلة وكانت في النهار وقت الضجيج والمشغلات فإنما يرد على القلب من المعاني يتبخر ولا يؤثر فيه، ولا يؤثر فيه. ولذلك ربما يقول البعض أنا بكثر تلاوة القرآن بس مش لاقي أثر. ليه؟ إن هتلاقي معظم القراءة بتاعته بالنهار، قراءة الليل دي ملهاش حل ما شاء الله في انتفاع القلب وصلاح القلب. ومن ومن الوسائل أيضا، رقم كام عندكم؟ تكرار الآية التي تؤثر فيك، أنت بتقرأ وقفت مع آية أثرت فيك ما تعديهاش، مش بسهولة كده تعديها، لا كررها. أكررها قد إيه؟ تكرر قد إيه يا شباب؟ كم مرة؟ ما لهاش عدد، مرة واثنين وثلاثة وعشر ومية. أما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية واحدة يرددها طول الليل؟ وده النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لما يبقى عندك يقول لك أيها المواطنون الكرام سيقطع الماء من مدينة كذا كذا ثلاثة أيام، الناس تعمل إيه؟ تملى مية صح؟ مش كده؟ ولا بيشربوا خلاص كل واحد يملى بطنه يملوا مية. فنفس الكلام لما الواحد مننا يكون المية قطعة من عينيه بقالها سنة ما بيبكيش من خشية الله، فتيجي آية تخليه يبكي بيعمل ايه؟ املى بقى، سيبها تنزل، خلي الحنفية مفتوحة ما تقفلش، املى كل الحلل والأوعية وكل اللي هتقدر تملاه املاه. الآية خلاص انت وصلت للتأثر، الآية كده معناها انها دخلت القلب، انها بتأثر في قلبك، فتوقف ليه؟ ما هو المقصود من التلاوة؟ تأثر القلب. طب خلاص جه التأثر افضل كرر، وكل ما تكرر يكون الأجر أعظم وأكثر وأنفع بإذن الله تعالى للقلب. ولذلك كما ذكرت لكم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، اللي هي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن القيم ولو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. لو تعرف بس دي فيها ايه ما كنتش هتسيبها. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مئة مرة. وصلت للآية اللي انت محتاج لها شفاء قلبك كررها ولو مئة مرة. يقول ودي قاعدة مهمة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر ولا تفهم. راجل ملوش حل ابن القيم ده، يقول لك قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر ولا تفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصبح. من ضمن الوسائل أيضا اللي تعينك على التدبر ممكن تكون قريبة من اللي فاتت اللي هي القراءة في الليل، لكن هي تختلف عنها، الصلاة بالقرآن. واحنا نبهنا ليها واحنا بنتكلم على الخشوع، ما بقاش بعضنا على طول بيقرا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل الله، لا صلي بالقران. تقول لي انا مش حافظ الا جزء عام، حلو صلي بيه. نقول لي وبيخلص في ركعتين عيده تاني، ده كل ما تكرر المعاني على قلبك كل ما القلب يستفيد وينتفع، كل ما المعاني تتغرس في قلبك يقوم الجوارح بعد كده تتصرف بناء على ما وضع في قلبك. لذلك الصلاة بالقرآن من أجمل وأحلى وسائل وطرق التدبر، لأن ممكن الإنسان وقاعد أنت دلوقتي قاعد فاتح المصحف عدى واحد دلوقتي زي أنتم بتعمل تعمل إيه؟ ها؟ هتصوره نقعد نصوره لحد ما يشوف راح الحمام ويقرأ تاني، عدى واحد تاني شايل حاجة هتعمل إيه؟ صورة تاني هتقرأ إزاي؟ وقلبك هينتفع بالقرآن إزاي؟ عشان كده كنا نيجي في الاعتكاف نقول إيه؟ دلوقتي وقت تلاوة القرآن ممنوع حد يرفع عينه من على المصحف. ليه؟ ليه؟ ركز بقى شو أنت بتقرأ عشان المعاني تأثر في قلبك. لكن آية ويبص، وآية ويبص على المروحة، وآية ويبص على وبعدين ما هتنتفع إزاي؟ عشان كده ما تخش بقى ما تقرأ قرآن في الصلاة يبقى أنت كده اتمسكت. مش هتعمل إيه؟ مشكلة. ده في ناس بتبص في الصلاة برضه. في ناس بتبص في الصلاة بيقرأ عمال يبص، أخد بالك؟ ينفعش الكلام. لكن على الأقل هنقول إن الصلاة تركيز إيه؟ أكتر وخشوع، مش هتلتفت، مش هتتحرك، مش هترد على حد. فالقراءة هتبقى بلا شك الأثر بتاعها في الصلاة أكتر من القراءة خارج الصلاة. أما ينضاف لكده بقى إن الصلاة تبقى في السحر ده بقى موضوع تاني، لسه قايلين الفضل بتاعه من شوي، عشان كده الوقت ده ينزل الله عز وجل فيه. لذلك القراءة بالقرآن تعينك على فهم القرآن، خصوصا لما تبقى من حفظك مش من المصحف. يجوز القراءة من المصحف، نعم يجوز القراءة من المصحف، لكن الأفضل من الحفظ. ليه؟ لأن هيبقى أكتر في التركيز، ده هيتبعه التدبر أفضل بلا شك. بالضبط زي الخطيب ما يطلع على المنبر ومسك ورق بيقرأ منها، أنت بتعمل إيه؟ أنت بتسرح بقى كده بيقرأ ورق، لكن لما يبقى هو بيتكلم من قلبه من عقله يبقى أنت مركز معاه كده، عمال يبص لك وبتاع، لكن هو يمسك يبقى يبص في الورقة تروح أنت إيه؟ سرحان، يبص كده، أخد بالك؟ فنفس الكلام لما بيبقى الإنسان بيقرأ من حفظه بيبقى أجمع للقلب وأفضل في الفهم والتدبر. أيضا من الوسائل، أنت كام دي عندكم؟ ستة. التكرار، التكرار يعني تتكرر القرآن، التكرار التوقف لاستحضار المعاني، يعني ما تقرأ آية تكررها تاني تحاول تستحضر المعنى منها، كلما زادت المعاني التي تفهم من النص والتكرار، وهذا بلا شك يعني يجعل النفع للقرآن أكثر في القلب. ولذلك يقول ابن مسعود: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. يعني ما تقراش القرآن بسرعة كده زي الشعر، ولكن واحد رمى شوية طمر كده رديء، لا، قفوا عند عجائبه، حاجات اللي تأثر في القلب، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. أنا كان عايز أخلص وردي بسرعة، هتلاقي التأثر ضعيف، لكن إيه همك وأنت بتقرأ؟ إن أنا أتأثر. إيه الهدف؟ إن أنا أبكي من خشية الله. إيه الهدف؟ إن القلب يتحرك، واخد بالك؟ يبقى ده مش موضوع بقى إن أنا أخلص الورد أو أخلص الجزء وانتهى الأمر. عباد بن حمزة رضي الله عنه يقول: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقيل ان دي حصلت مع عائشة رضي الله عنها، قال: فوقفت عليها، يعني او هي فوقفت عليها، وقفت على الآية دي: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فوقفت عليها وجعلت تستعيذ وتدعو. قال عباد: فذهبت الى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي فيها بعد. لسه فين؟ في الآية تستعيذ وتدعو. شوف التكرار، صلي بقى لوحدي ما رأيش حاجة، عيد الآية وكرر وافهم واستعيذ وادعي إلى آخر. وعن القاسم بن أبي أيوب أن سعيد بن جبير ردد هذه الآية 25 مرة، اللي هي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال محمد بن كعب: لأن أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة أرددهما وأتفكر فيهما أحب إلي من أن أبيت أهذ القرآن، أقرأ سريع سورتين بس ورددهم وافهمهم وانتفع بهم أفضل. أنا كده. وأردد الحسن البصري قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ليلة حتى أصبح. آية واحد، فقالوا له: أنت بتقول إيه الآية دي؟ فقال: إن فيها معتبرا ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة. يعني وإن تعدوا نعمة الله تحصوها، افتكر نعمة البصر، وإن تعدوا نعمة الله تحصوها، نعمة النفس، وإن تعدوا كل بقى إيه، ما يردد مرة يجيب إيه، سبحان الله. ودي من أكبر أسباب إصلاح القلب وحب العبد لله، لأن المحبة تنبت على حواف المنن. نشوف كده ما يبقى منة نعمة نعم نعم نعم، تلاقي المحبة تنبت. ما أنت تعرف نعم ربنا عليك كثيرة، المحبة تنبت على حافات المنن، أخذ بالك؟ فلما الإنسان يذكر نفسه بنعم ربنا يزداد الحب في قلبه لله عز وجل. قال: إن فيها معتبرا ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. وسيدنا تميم الداري رضي الله عنه قام بآية: حتى أصبح، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. عشان كده موضوع التكرار ده مهم جدا، وده هينفع كمان الناس اللي مش حافظين من القرآن كتير. يقول لك: حافظ جزء جزء، ايوه، صلي بيهم وعدهم وكرر وعدهم. حتى كان بعض الصحابة يقوم الليل بسورة الإخلاص، فسمعه صاحب له فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ده بيصلي بسورة الإخلاص طول الليل. فنفكر يعني الرسول هيقول له ايه، تشوف لك سورة ولا سورتين ثلاثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك إنها تعدل ثلث القرآن، أنت مستقلها لتلت القرآن، يعني مالكش عذر اللي انت ما تصليش بالليل، صلي وكرر حتى ولو سورة واحدة. فهذا أنفع للقلب بإذن الله عز وجل. من الوسائل أيضا التي تعينك على تدبر القرآن وتجعل قلبك ينتفع بالقرآن أن تعتقد أنك المخصوص بالخطاب، أن تعتقد أنك المخصوص بالخطاب. يعني ما تقرأش القرآن وتيجي آيات أهل الكتاب، آيات اليهود والنصارى والصفات الذميمة التي يعني ذمهم الله عز وجل لأجلها، وتقول ده النصارى، ده اليهود، ده المنافقين. ما انت فين؟ ما هي الآيات دي جات عشان تخلص نفسك من الصفات دي، أن تعتقد أنك المخصوص بالخطاب. أما تيجي آية فيها مدح للمؤمنين أو حتى مدح لبعض أهل الكتاب من المؤمنين منهم، يبقى أنت تتحلى بهذه الصفات. تيجي آية فيها بيان لبعض الصفات التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، يبقى أنت تشوف نفسك فيك إيه منها، في كذا في كذا، فحتنتفع. لكن لو يقول ده فلان ده علان ده فلان ده علان، بيطلع هو في الآخر ما استفادش حاجة وما انتفعش بالقرآن. عايزك تظن أن القرآن نازل ليك الآية بتخطبك أنت بنفسك، ساعتها هتنتفع. لما تظن ان القرآن بيخاطبك انت مش هتقدر تجري، هتحاول تسمع طب ربنا بيقول لي هنا ايه، طب والآية دي ايه المطلوب منها، طب هنا اعمل ايه، طب هنا استفيد ايه، طب هنا كذا. بالصورة دي هتلاقي القلب بيتفاعل مع القرآن، وهتلاقي الاثر اكبر باذن الله تعالى. ايضا رقم كام؟ 8، التفاعل مع الآيات. التفاعل مع الآيات، ودي واضحة جدا في حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100، يعني هيصلي بمئة ايه، بمئة آية، ثم مضى عد 100. فقلت، بيقول في نفسه مش بيقول يعني، فقلت يصلي بها في ركعة، ماشي، خلي البقرة في ركعة، حلو ماشي كده، فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء. وده دليل على عدم وجوب الترتيب، لأن البقرة بعد آل عمران. فقرأها، شوف النساء، فقرأها ثم افتتح، أكنه بيقرأ كل الله أحد. وحتى سورة النساء الناس كتير بتشتكي من سورة، يقول لك سورة صعبة، صعبة ليه؟ ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها. وإيه بقى القراءة؟ آيف لا ميم ذلك الكتاب، لا قال يقرأ ترسلا واحدة واحدة. مستعجل على ايه يا عم؟ واحدة واحدة. عشان كده تشوف لما بتبقى تيجي في الاعتكاف، صلي مرة كده بالبقرة وآل عمران والنساء مع نفسك كده، واقرأ بالراحة كده، شوف الأثر هيبقى شكله ايه. يقرأ ترسلا فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. إذا مر بسؤال سأل، واسأل الله من فضل، اللهم إني أسألك من فضل. وإذا مر بتعوذ تعوذ، شوف بقى القراءة بالسورة ديت بيتفاعل، يعني الآية دي فيها ايه، فيها كذا، فيها ايه، فيها كذا، هو ماشي بقى كده. فبالله عليك لما يبقى البقرة وعمران والنساء بالسورة دي ياخدوا وقت قد ايه، وده في ركعة واحدة. شوف حب الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، وشوف اعطائه لكل آية ما يناسبها من التفهم والتفكر والتدبر. ايضا من الوسائل 9، تطهير أدوات القراءة والاستماع مما يفسدها. انت بتقرأ بلسانك، يبقى ما تستعملش لسانك في الغيبة ولا في السب ولا في الشتم ولا في الأغاني، أخذ بالك، وتسمع بودنك، أخذ بالك، لأن من ضمن طرق التدبر أيضا الاستماع، لأن الرسول قال إني أحب أن أسمعه من إيه، من غيري، ماشي كده. فما تسمعش بودنك حرام، يقول لما تسمع بودنك حرام يبقى ده يعني تخبيث ليها، تقذير ليها. يقول لما تيجي بعد كده تسمع بها القرآن بلا شك يكون لذلك أثرا في عدم الانتفاع بالقرآن. ولذلك يقول ابن القيم حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، يجي ده يطرد ده، أخذ بالك. أيضا من الوسائل رقم كام عندكم؟ 10. قلنا القراءة من الحفظ ولا ما قلناهاش؟ قلناهاش. أن تكون القراءة حفظا، أن تكون القراءة حفظا. حافظ القرآن وغير الحافظ زي اتنين مسافرين، الاتنين عايزين ياكلوا، فالاولاني معاه تمر والتاني معاه دقيق، ها ايه اللي هيحصل؟ ابو التمر هيخلق، هو راكب كمان، لكن ابو دقيق شغلانه تانيه بقى، هينزل ويجيب ميه ويعجن ويسيبه يخمر وبعد كده يخبئ، يكون التاني فين؟ وصل خلاص. هي ده بالظبط كده، بالك اللي معاه التمر في أي وقت هو على الراحلة يأكل متى شاء، لكن التاني ينزل ويولع نار وإلى آخر. فنفس الكلام القرآن، حافظ القرآن في أي وقت يقرأ. يعني كانوا قاعدين مرة في مسجد فالإخوة بتقرأ من المصاحف فالكهرباء قطعت، أخذ بالك، فواحد قاعد يكمل إبادة دليل إيه؟ ما تفرقش بقى، أخذ بالك. فدي فضيلة كبيرة جدا، زي بالضبط كده ما يبقى عندك تليفون والبطارية خلصت، اللي يحصل إيه فايدة التليفون؟ ها؟ ما فيش حتة إيه؟ حتة حديدة كده، أخذ بالك. فنفس الكلام ما يبقى بقى البطارية معاك في كل وقت هتنتفع، فهو ده القرآن. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب، شفت الحديث؟ ماشي كده. وقال ابن تيمية: أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، معاه الجنة بتاعته القرآن والسنة. وسأل سهل أحد الطلاب: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: واغوثاه لمؤمن لا يحفظ القرآن. واغوثاه، فبما يترنم وبما يتنعم وبما يناجي ربه، هيناجي ربنا بيه ومش حافظ. عشان كده القراءة من الحفظ أفضل في التدبر من القراءة من المصحف، أخذ بالك. بلا شك تعين على تدبر القرآن أكثر وأكثر. أيضا من الوسائل التي تعين، طبعا احنا كده خلصنا العشرة، أخذ بالك، لكن لو أحببت أن أزيدكم من الوسائل أيضا التي تعينك على فهم القرآن، ومش هنش مش هنف يعني مش إيه مش هن مش هنفصل فيها كتير، وهي كانت ملزمة صغيرة كده كانت صادرة عن مجلة البيان، كنت عايز أصورها لكم. استشعار أهمية التدبر، اللي أنت تفهم إن التدبر أصلا هو المقصود الأعظم من إنزال كتاب الله عز وجل. أيضا من الوسائل تحصيل الأسباب القلبية الباعثة على التدبر، إنسان يخلص لله عز وجل، إنسان يطهر قلبه، إن الإنسان يتيقن أن القرآن ميسر لمن طلبه ولمن أقبل عليه. أيضا من الوسائل تحصيل الأسباب العملية الباعثة على التدبر، يبقى الأسباب القلبية والأسباب العملية، زي ما قلنا الترتيل والتغني بالقراءة، القراءة في التهجد بالليل، سلامة التلاوة ومراعاة التجويد، ده مهم. أخذ بقى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، تعرفين الشيطان عامل زي النار، لما يبقى إنسان زرع زرع فالنار جت عليه خلاص إيه حرقته، فالقرآن عايز أي زرع إيماني يطلع في قلبك يحرقه. فأنت عشان كده قبل القراءة تعمل إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى في مأمن من الشيطان. أيضا من الطرق الحرص على سماع القرآن ممن إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أفضل الناس قراءة للقرآن: من إذا سمعتموه وحسبتموه يخشى الله. أيضا من الوسائل الابتعاد عن صوارف التدبر، الابتعاد عن صوارف التدبر، حاجات تصرفك عن التدبر زي المعاصي، أمراض القلوب، البدع، الانشغال بالدنيا، الغفلة والإعراض عن القرآن، والحرص مثلا على تتبع شواذ القراءات إلى غير ذلك. أيضا من الوسائل معرفة ثمرات التدبر ونتائجه إلى غير ذلك من الوسائل التي ذكرها العلماء للانتفاع بالقرآن الكريم. تلك أيضا عشرة كاملة تعينك إن شاء الله عز وجل على الانتفاع بالقرآن وتلاوة القرآن في رمضان. وإحنا زمان عملنا درس في صلاح القلوب كان عنوانه تدبر القرآن، وموجود حوالي 15 وسيلة تقريبا أو 20 وسيلة بالتفصيل بقى، شرح مفصل كيف تنتفع بالقرآن وكيف تتدبر القرآن. وأنا عايز أوصيكم في آخر الوسائل دي أن يكون هدفك من القراءة متى أتأثر، متى يخشع قلبي، متى تدمع عيني، لا متى أنتهي من السورة، لا متى أنتهي من وردي، يعني كده هو يبقى ده هدفك من القراءة، لعله إن شاء الله ينفعك نفعا عظيما بإذن الله تعالى. ثم اقتطع ساعة من وقت ما بين الظهر والعصر للقيلول. احنا كنا داخل الفاكرين كنا فين بعد الظهر، فقلنا القراءة قراءة القرآن خلاص هتصحى من تصلي الظهر، وبعد الظهر تصلي السنة البعدية، وبعد ذلك تقرأ القرآن، ثم تترك ساعة أو ساعة لربع قبل العصر تنام القيلولة. طبعا احنا قلنا هنضبط موضوع النوم عشان ما تجيش تقول اصل انا نمت وضاع علي العصر. لا خلاص نام بعد الظهر مباشرة بحيث لو طول يعني النوم برضو تصحى. بس مفيش حاجة اسمها طول، يبقى ساعة تبقى ساعة، واخد بالك؟ بالضرب لازم اقوم، يعني لازم اقوم، مفيش حاجة اسمها اصل راحت عليا صلاة او تكبيرة احرام او كده على كده. وطبعا القيلولة ديت هتنامها عشان تاخد عليها اجر، قيلوا فان الشياطين، لو مش قلنا الكلام ده امبارح تقريبا مش كده. وتستحضر ايضا الفضائل التي ذكرناها والادعية والاذكار والاداب التي ذكرناها ان شاء الله في بحمد الله في اللقاءات السابقة. طيب حان الآن موعد أذان العصر، مش صح؟ أنت معايا في البرنامج ولا سرحت؟ صح كده؟ طيب في سبب من أسباب الرحمة في صلاة العصر، أيوة هو ده. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رحم الله امرأ، امرأ ده شيله وحط اسمك لما تصليه، تصلي ركعتين في ركعتين قبل العصر يعني بعد الأذان، طبعا ترديد الأذان، الدعاء بالأذان والإقامة، التبكير إلى المسجد، انت مش عايزين نكرر بقى. صلي بقى بين الأذان والإقامة أربع ركعات عشان تحصل للرحمة، ما بالك انت في شهر الرحمة أصلا، لما تبقى حريص على الركعات دي، ودي مستحبة مش سنة مؤكدة، بس احنا ما مش عايزين نضيع بقى أي فرصة من فرص العمل الصالح. ثم تنشغل بتلاوة القرآن وتنشغل بالدعاء حتى تصلي العصر. طب ايه بقى ميزة صلاة العصر انت قلته؟ ها؟ أنها الصلاة الوسطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن صلاة العصر أو عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، لهم المشركين، ماشي كده. ويكفيك في الشرف ان ربنا سبحانه وتعالى قال: حافظوا على ايه؟ على الصلوات. طب مش الصلوات يعني كلها؟ ايوه الصلاة الوسطى، يعني حافظوا على الصلاة كلها، ودي بالذات اللي هي ايه؟ صلاة العصر. ده دليل على قدر وقيمة هذه الصلاة. يبقى هتصليها ازاي بقى؟ ده درجة خشوع اعلى واهتمام اكتر وعناية اكتر بلا شك. وايضا تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فين؟ في العصر وفين؟ والفجر. يعني زي الوردية كده يتبادلون طوائف، فرصة أيضا. وأيضا هي سبب لدخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين إيه؟ دخل الجنة. وقال: إن أما إنكم، برضو ديت صلاة العصر سبب لرؤية الله يوم القيامة. قال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يعني واحد شلني والله ارفعني عشان أبص على القمر مش شايفه، لا ما كله بيشوف، واخد بالك؟ او لا تضارون في رؤيتي، محدش يغطي على حد، سهل. فكذلك رؤيه الله سبحانه وتعالى. فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قبل طلوع الشمس اللي ايه؟ فاجر. قبل غروبها العصر. ثم قرا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فانظر لهذه العطيه وهذه الهديه العظيمه، تلك الصلاة المباركة صلاة العصر. عشان كده العقوبة على ترك صلاة العصر عظيمة، من ترك صلاة العصر حبط عمله والعياذ بالله. وفي الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني أكنه فقد أهله وماله، أمر بغاية الخطورة. استشعر كل ذلك وأنت تقبل على هذه الصلاة لتخشع وتتدبر وتفهم ما تقرأ في هذه الصلاة. وأنا أذكر في الاعتكاف كان بعض الإخوة يصلي الصلاة السرية ويبكي في الصلاة، شو التأثر والتدبر، مش موضوع ان انا ورا الامام فبيقرأ، لا هو بنفسه يصلي والله ويقرأ ويبكي. نسمع نشيجا في المسجد في الاعتكاف مع الشيخ محمد حسين، نسمع نشيج في المسجد والاخوة بيصلوا صلاة العصر وصلاة الظهر، قلوب بدأت تتزبط في الاعتكاف وحلاوة الايمان والاقبال على القرآن، فبقى في اثر بفضل الله تعالى. ماذا بعد العصر؟ بعد العصر الأذكار التي تقال بعد الصلاة، صح كده؟ وبعدها في حاجة مهمة جدا هتجيب لك ثواب كبير جدا، طبعا انتم مش قادرين تشيلوا فضائل الأرباح كترت. ها ايه بقى؟ حجة. يقول ايه حجة؟ حجة ولا ايه؟ مش كده؟ لا ده في حجة بقى بعد العصر. ازاي بقى؟ مين يجيبها دي بقى؟ ياخد الكتاب ده. شوف قد ايه كبير ازاي. ها ايه يا خبر ابيض، هياخد الكتاب بجد. طيب خلاص يبقى لك الكتاب ان شاء الله. قال يحضر درس فعلا، ها اللي يحضر درس، وده مش بعد العصر بس، في اي وقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. الواحد ما يجازفش بعد كده تاني في الكتب. من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. حجته صحيح الترغيب والترهيب. يبقى في الغالب كل يوم بعد العصر في ايه درس، يبقى كام؟ 30 حجة. وعندنا حجة تاني امتى؟ بعد الفجر، تعالى الاعتكاف بعد الفجر، ادي كده 60. وايه تاني؟ 45 عمرة بتوع ايه؟ ايوه تمام. فشوف الارباح دي الانسان لما يقعد يتفكر فيها والله يسعد بذلك القلب. وشوف بقى اسالك سؤال: هل يستوي واحد راح العصر يصلي العصر محتسب النوايا دي مع واحد رايح وخلاص؟ ما يستويش. بقدر الاحتساب بيكون الاجر للانسان في العمل. طب بعد الدرس فيه ايه؟ ها الذكر. وده طبعا من اشرف اوقات الذكر، وقلناها قبل كده، اللي هو وقت بعد الايه، بعد الفجر مع وقت بعد الايه، بعد العصر. تعالوا برضو ناخد، طالما هنتكلم عن الذكر يبقى ناخد ازاي نذكر وازاي نستمتع بذكر الله سبحانه وتعالى. ايه الوسائل اللي تعيننا على كده؟ ودي عبادة من العبادات المهمة جدا، ماشي كده. هقول لكم 10 و10 برضو، 10 و10، بس مش هطول عليكم، هنختم بسرعة. 10 وسائل تعينك او تحببك في ذكر الله سبحانه وتعالى وتخليك تحن وتشتاق لذكر الله، و10 وسائل تخليك تنتفع بالذكر اللي بتذكره لله سبحانه وتعالى. اول حاجة العشر الاولين اللي هما من فضائل الذكر، ها ذكر الله هو غاية كل العبادات، او هو الغاية من كل العبادات. ذكر الله هو الغاية من كل العبادات. ما تيجوا قبل ما نخش في الذكر نقول لكم القصة الجميلة ديت المتعلقة بالقرآن. طبيب من الأطباء بيقول، يقول: تقدمت لأجري جراحة لرجل من أهل القرآن، واحد من أهل القرآن بس هيعمل عملية، تجاوز 70 عاما. عملية بعد 70 بتبقى ايه، صعبة وخطيرة. يقول: وجهه كالقمر ليلة البدر واللحية كلها بيضاء. يقول: فوجدت الرجل يبكي قبل العملية، بيعيط خايف من ايه، ده من الإبر ولا خايف من ايه؟ يبكي خايف ليه؟ فكر. فقلت له: يا والدي لما تبكي وأنت من أهل القرآن؟ قال: يا بني أنا لا أخاف الموت ولكن أخاف من البنج. الله الله. طب وما الذي يخيفك منه؟ قال: أخاف أن يضيع عقلي فلا أقدر على أن أقرأ وردي. قال: أنا خايف البنج هيخليني مش مركز، هيضيع الورد بتاع النهاردة. فقال له: كم تقرأ؟ قال: أقرأ كل يوم 5 أجزاء. مش رمضان ده، ده ناس مرتبطة بقى بالقرآن. قال له: كل يوم 5 أجزاء، يعني كل أسبوع بيختم مرة. يقول الطبيب: تمنيت أن تنشق الأرض وتبتلعني. يعني بقى استصغر نفسه، إيه طبيب مع واحد زي ده؟ فين القرب من الله سبحانه وتعالى؟ هو ده الزاد الحقيقي. مفيش مانع يبقى طبيب ومهندس ومفيش مانع، بس الزاد الأهم والأولى القرب من الله سبحانه وتعالى. رجل عمره أكثر من 70 سنة يبكي لأنه يخاف أن يفوته الورد اليومي من القرآن، وهو مقبل على عملية، على إجراء عملية جراحية. قال الطبيب: فبدأت أكلمه وأطمئنه: إن شاء الله سيكرمك الله، ونحو ذلك، كلمات بقى طيبة. ويقسم لي فيقول: ووالله أتيت بمجموعة من الأطباء وأشهدتهم على ذلك، لأنني لم أتصور أن يقع هذا في دنيا الناس. إيه اللي حصل؟ يعني بعد ما عمل، بعد ما عطى الرجل البنج، خد بالك حصل حاجة عجيبة جدا. وراح جايب الطبيب ده، جاب أطباء قال لهم: بص شوفوا إيه اللي بيحصل، إيه اللي حصل. قال الرجل: لا تعطوني البنج إلا بعد أن أشرع في قراءة وردي. يعني أنا عايز أبدأ الأول في القراءة، بعد ما أبدأ إيه الدنيا إبرة البنج. يقول: فبدأ الرجل في قراءة الورد، ودخل الطبيب وأعطاه حقنة البنج، يقسم بالله فيقول: والله ما توقف الرجل عن القراءة أثناء العملية حتى أفاق من البنج. يعني ده متبنج ولا ده احنا اللي متبنجين؟ فعلا نحن مدنجين. شوف نحن سلامة هم الصحاح وما بيقرأوش. أنا أذكر الأخ جزاه الله خيرا اللي كان بداية لي في حفظ القرآن، كنت أشوفه في الأتوبيس بيقرأ قرآن، نازل من الأتوبيس بيقرأ قرآن، ماشي بالشارع بيقرأ قرآن. فهذه فعلا وسيلة من وسائل الحب القرآن، ممكن تحطها في التدبر برضو المداومة على القراءة، طالع نازل رايح، لكن انت عمالين يزقوا فيك اقعد احفظ اقعد احفظ اخد بالك، ويحشوا فيك وتيجي في الاخر نسيت كل حاجة. انت لو من جواك مش حابب مش هتلاقي القرآن يقبل عليك، انت مش مقبل عليه اخد بالك، القرآن عزيز فانت مش يعني كده يعني، فهتلاقي بلا شك الاثر. لكن الاكثار من المداومه والملازمه والقراءه، يعني انت حفظت جزئين كررهم على طول، بقوا ثلاثه كرر، بقوا اربعه كرر، لحد ما يبقوا 30 هتلاقي القران كله على لسانك وفي قلبك. فشوف ربنا بيكرم اهل القران بايه. قصه كمان الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله، وده من قراء القران الكريم، كان شيخ العموم المقارئ المصريه أيام الشيخ الحصري رحمه الله، وكان مدير عام، وكان من المراجعين للقرآن اللي هو مصحف المدينة النبوية اللي هو مجمع الملك فهد. المصاحف القديمة تلاقي اسم الشيخ عامر في آخر المصحف، كان رئيس اللجنة اللي هي بتراجع القرآن الكريم. الشيخ عامر السيد عثمان شيخ القراء بالمجمع فقد حباله الصوتية في السنوات السبع الأخيرة من حياته، يعني الحبال الصوتية راحت، وكان بيدرس التلاميذ رغم ذلك. تخيل الواحد الحبال الصوتية ما بيتكلمش، فكان يدرس بالشهيق كده والإشارة والإيماء، ما امتنعش عن التدريس. ثم مرض مرض الوفاة وظل طريح السرير بالمستشفى مدة من الزمن، ثم حصل ما من دهش له الأطباء والمرضى والممرضون، فوجئ الجميع بهذا الشيخ المريض الذي لا يستطيع الحركة ولا يستطيع النطق، والذي فقد حباله الصوتية فوجئ به يقعد في آخر لحظات حياته ويرتل القرآن وبصوت جهوري جذاب، ثلاثة أيام يختم فيها القرآن من الفاتحة إلى الناس ثم يموت. عاش حياته مع القرآن، فحتى ولو في آخر أيامه تعب ربنا سبحانه وتعالى أكرمه إن هو في آخر ثلاثة أيام يرجع له الصحة بتاعته تاني، يقرأ القرآن يختم القرآن يموت على هذه الخاتمة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. تعالوا بقى نشوف برضو القصة دي بتاعة الشاب برضو متعلقة بالقرآن، وبعد كده نخش في موضوع الذكر. نعم. شاب بلغ من عمره 16 عاما كان يقرأ القرآن في المسجد منتظرا إقامة الصلاة، كان في صلاة الفجر، فلما أقيمت الصلاة رد المصحف إلى مكانه ثم نهض ليقف في الصف فسقط على الأرض أغمي عليه. صلاة الفجر المصلين حملوه ودوا المستشفى كالجنازة زي الميت، فلما كشف عليه إذا هو مصاب بجلطة في القلب. يقول الدكتور خالد الجبير لو أصيب بها جمل لأردته ميتا، الجلطة دي لو جات لي جمل كانت موتته، فجات للشاب ده وما ماتش لسه. يقول نظرت إليه فإذا هو يصارع الموت ويودع الحياة، سارعنا إلى نجدته وتنشيط قلبه. يقول أوقفت عنده طبيب الإسعاف لمراقبة حالته، وذهبت لإحضار بعض الأجهزة لمعالجته، فلما أقبلت إليه مسرعا رأيته متعلقا بطبيب الإسعاف، ماسك إيد طبيب الإسعاف، والطبيب قد ألصق أذنه بفم الشاب، والشاب يهمس في أذنه بكلمات، فمن بعيد كده وقفت أبص عليهم وساكت. يقول وفجأة أطلق الشاب يد الطبيب، سب إيده، وحاول جاهدا أن يلتفت لجانبه الأيمن، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وظل يكررها والنبض يتلاشى وضربات القلب تختفي حتى مات. حينها انفجر طبيب الإسعاف باكيا ولم يستطع الوقوف بل سقط على الأرض. تعجبنا، ده وقع على الأرض ليه الطبيب، إيه اللي حصل؟ فقلنا له ما لك، مش دي أول مرة تشوف فيها ميت؟ ففضل يبكي، فمخف بقى البكاء، فقلنا له ما لك، كان بيقول لك ايه؟ فقال لما شافك كنت جاي يا دكتور خالد رايح جاي وتجيب وتعمل، فقال لي نداني بقى قال لي قول للدكتور طبيب القلب ده ما يتعبش نفسه عشان انا كده كده ميت، والله اني ارى مقعدي من الجنة. شوف الكرامة، ما هوش صحابي اهو في ايامنا، عشان كده بقول لك ما تحتقرش نفسك، الاقبال على الله، القراءة، الصيام، التلاوة، الذكر، الاستغفار، وتنتظر من الله عز وجل الكرامة. يعني لذلك يعني الطاعات والله هي سبب السعادة، سبب الحياة الطيبة والإقبال على الله عز وجل. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. تعالوا يعني نقضي ما تبقى من وقت في عبادة أخرى من العبادات، وهي عبادة الذكر. أولا العشرة الأولى في فضائل الذكر: ذكر الله هو هدف كل العبادات. قال تعالى عن الصلاة: وأقم الصلاة لذكر، صح؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحج في ذكر برضه: فإذا قضيتم مناسككم فإيه؟ فاذكروا الله. وشرع رمي الجمار لأجل ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام تربية للعبد على مراقبة الله عز وجل، والمراقبة هي تذكر رؤية الله عز وجل واطلاع الله عز وجل على العبد. يبقى ديت نلاحظ فعلا أن ذكر الله هو هدف أو هو الغاية من كل العبادات. اثنين، الذكر هو القاسم المشترك بين كل الكائنات. الذكر هو القاسم المشترك بين كل الكائنات. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال: ويسبح الرعد بحمده. وقال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشجر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كل الكائنات تسبح وكل الكائنات تعبد، فالذكر هو القاسم المشترك بين كل الكائنات. ثلاثة، ذكر الله عز وجل حماية للعبد من أعدى أعدائه وهو الشيطان الرجيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وآمركم أن تذكروا الله، وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. يعني واحد طلع يجري والعدو بيجري وراه، حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منه. زي ما ضربتها لكم زمان، واحد في الصحراء طلع عليه أسد جرى وراه، فهو فضل يجري 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 لحد ما لقى باب مفتوح، دخل وإيه؟ قفل الباب. يعذر الباب شكله إيه؟ شوف بقى القلق والخوف والاضطراب وكده والنفس، ها، أحرز نفسه منه. كذلك العبد، شوف بقى الحديث: لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: لو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفطر لسانه عن ذكر الله وألا يزال لهجا بذكره. يعني لو ما فيش في الذكر الذي بس كانت كفاية الإنسان ما يتركش الذكر أبدا. عشان كده بيقول بعدها إيه: فالعدو يرصد الإنسان، فإذا غفل وثب عليه وافترسه. العدو مستني أول ما يلاقي عندك غفلة إيه؟ يهجم عليك. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس. الشيطان أعد لك، أول ما تسهو أنت أول ما تغفل يقعد يوسوس، فإذا ذكر الله خنس. عشان كده اسمه الإيه؟ الخناس. ما يبقى في ذكر يخنس ويبعد عنك. فالذكر هو من أعظم أسباب الحماية من الشيطان. أيضا الذكر هو سبب تنزل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة، وقد ذكرناه منذ قليل. خمسة، الذكر سبب لذكر الله للعبد: فاذكروني أذكركم. وقال: وذكرهم الله في من عنده، لسه إلينا في الحديث برضو. وقال: لا يذكرني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذكرني، عن الله يعني القدسي، لا يذكرني عابد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الرفيق الأعلى. والحديث في صحيح الجامع. شوف الكرامة بتاعتك، شوف الشرف، أنت تذكر الله، الله يذكرك. ولذلك كان بعض السلف يقول: أنا أعلم متى يذكرني الله. قالوا له: إمتى؟ قال: إذا إيه؟ إذا ذكرته. ستة، الذكر سبب لرفع الدرجات وتكفير السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله. قالوا: وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين دول يعني؟ فقال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. دول قدام طبعا. ما يتبادرش لذهنك ان الذكر اللي هو التسبيح والتحميد بس، لا، الذكر ان يكون الله عز وجل على في قلبك. يعني يقول لك: خليني على بالك. يعني خليني على بالك، خليك فاكرني صح كده. فالإنسان الذي يذكر الله معناه أنه يراقب الله عز وجل في كل أعماله. فما يجي وقت صلاة تلاقيه بيصلي، وقت الصيام بيصوم، وقت كذا يبقى مش هو مجرد تسبيحات وانتهى الأمر. لا، الذكر دليل على تذكر الله في القلب فينطق اللسان. فهمتوها؟ مش موضوع التسبيحات وخلاص. ده حتى التسبيحات لو مش طالعة من القلب يبقى الأجر بتاعها ضعيف. الذكر سبب لرفع الدرجات وتكفير السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق للفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. كل ده قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. وقال أيضا: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب الله له بها 1000 حسنة. شفت؟ أنت لو سبحت 1000 تسبيحة في اليوم 1000 حسنة، ويحط عنه بها 1000 خطيئة. رواه أحمد ومسلم. وخد هدية برضو كمان حطها في الأرباح، دي تعمل لك بها 1,000,000,000 حسنة. نعم، 1,000,000,000 حسنة، يعني دي زادت على ايه بقى؟ اللي فات 1,000,000,000 حسنة. ايه الذكر اللي يجيب 1,000,000,000 حسنة؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. عدد المسلمين كام؟ 1.25 مليار باين، فخليها 1,000,000,000. يقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. قولها دلوقتي حتى، خد الاجر. شوف في اي وقت اقول ادعي، ادعي للمسلمين: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الذكر سبب لاصلاح اللسان، هي رقم 7. وطبعا اللسان لو انصلح يبقى انصلح نص ايه؟ نص ايه؟ نص الدين. ايه يا عم، اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الاخر، اللسان. ليه؟ لأن الرسول قال: من يضمن لي ما بين لحييه اللي هو اللسان وما بين فخذيه اللي هو الفرج أضمن له الجنة. يبقى اللسان والفرج يدخل النار. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. يبقى ليه يحفظ الفرج بالزواج؟ يبقى يكمل نص دين. طب بقى إيه؟ اللسان. يبقى اتق الله فيه بقى. الذكر السبب لحفظ اللسان، لأن أنا كده كده اللسان شغال، مش كده؟ فاما اشتغل بالذكر يبقى يبطل غيبه ونميمه وسب وشتم ولغو والى اخره. انا كده، عشان كده الرسول ايه قال: من صمت نجا. يعني كده يا اما تصمت فليقل خيرا او ايه، او ليصمت. مش هتصمت يبقى شغل في الذكر، مش كده؟ وطبعا اللسان يعني يكب الناس على وجوههم فين؟ في النار، بسبب حصائد ألسنتهم. 8. الذكر سبب للنجاه من الحسره يوم القيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. يا سلام على الوجبة اللي مش شهية دي، قاعدين يأكلوا حمار ميت. مين دول تعرف؟ اللي يقعدوا في مجلس ما يذكروش الله فيه. شوف ما وظائفنا وشوف مدارسنا فيها كم مجلس من المجالس دي، تلاقي الطلبة طول النهار في المدرسة ما فيش ولا مدرس يذكر الله، حتى يقول لهم السلام عليكم، يقول لهم صباح الخير. صباح الخير ايه؟ قلت لهم السلام عليكم. اخد بالك؟ قول صلوا على رسول، قول اي حاجة فيها ذكر الله. انصحوا، بتكلم في العلوم حتى، قول لهم شوفوا قدرة ربنا، شوف كذا، ذكرهم بالله، تكلم في الجو وبتاع، اربط الكلام ده كله بالله سبحانه. حتى المجموعات، يقول لك مجموعة الخلفاء الراشدين، هتعمل اتحاد مع مجموعة المؤعشر المبشرين بالجنة، يبقى ايه يطلع ايه في التقاطع؟ الله ما تحل ها؟ صح كده؟ لان هم العشر المبشرين بالجنة منهم ايه؟ الخلفاء الراشدين. من مين؟ من العشر المبشرين بالجنة. اخد بالك؟ يبقى اسمها ايه بيسموها في الرياضة؟ احتواء باين. نسيت الرياضة. مش عندك الكلام ده يا ابني؟ انت في سنة كام؟ طب ما تاني يعني في اولى اعدادي، مش اولى اعدادي؟ المناهج اتغيرت. ولا احنا نسينا؟ واخد بالك؟ فشوف حتى لما يبقى المدرس بيحاول يربط الكلام ده بالدين بيبقى فيه بركه، بدل ما يبقوا قاعدين بياكلوا حمار ميت، وجاي يتفرقوا كل واحد يعني. شوف ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. ومش كده وبس، وكان عليهم حسرة. شوف الحسرة يوم القيامة. وقال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وأهل الجنة بيتحسروا على ساعة مرت عليهم بدون ذكر لله سبحانه وتعالى. أنا عايزك تحمي نفسك من الحسرات، لأن يوم القيامة يوم الحسرة، ما تضيعش نفسك. كل وقت وكل مكان تقعد فيه حاول تحط فيه ذكر من الأذكار وتذكر الناس بالله. 9 الذكر من أعظم أسباب علاج القلب. الذكر من أعظم أسباب علاج القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. واحد جاي للحسن البصري يقول له يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. قال له إيه؟ أذبه بالذكر، دوب القسوة بالإيه؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. 10 الذكر سبب وعلامة على حسن الخاتمة. سبب وعلامة ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه إيه؟ لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال معاذ رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. ومن السنة أن يدعو المحتضر بإيه؟ ما تيجي تموت هتقول إيه؟ تقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فظهم دلوقت اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، الملائكة يعني. وقال من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل الفضائل ديت تبين لك فعلا فضيلة الذكر وأهمية الذكر. ولو قلت قصة برضو تبين كيف يختم لأهل الذكر وكيف تكون حياتهم. خالد ابن معدان كان يسبح كل يوم 40,000 تسبيح، استغربوش سوى ما يقرأ من القرآن. فلما مات وضع على سريره ليغسل، فجعل يشير بإصبعه يحركها بالتسبيح وهو إيه؟ وهو ميت. كرامة يعني بيسبح وهو ميت. والإمام المقدسي رحمه الله لما مات وجاءوا لتغسيله وجدوه عاقد أصابعه يسبح، يعني كان عمال يسبح ربنا، مات هو عاقد صوابعه على التسبيح، تسبيح الله سبحانه وتعالى. وهذا الإمام أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى يقول عنه الإمام ابن الجوزي رحمه الله أقام جوهر القائد لابن تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، وكان ينزل الأكواخ، فقال له بلغنا أنك قلت، يعني القائد الفاطمي ده اللي هم الشيعة اللي هم بيكرهوا الصحابة وعندهم دين جديد غير ديننا طبعا، ومصحف اللي عندهم غير المصحف اللي عندنا، موضوع تاني خالص، ويقولوا أن الرسول هيخش النار أو يعني جزء منه يعني هيخش النار. ليه؟ لأنه تزوج امرأة رجل من أهل النار اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا مين؟ أبو بكر الصديق. فلازم جزء من الرسول يخش النار عشان لابس وخالط هؤلاء والعياذ بالله. موضوع كبير خالص واخد بال، والعياذ بالله بيتهموا عائشة بالفاحشة، موضوع تاني. المهم مسكوا واحد من أهل السنة اسمه أبو بكر النابلسي، فقالوا له إيه؟ بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9. قالوا له بقى أنت يا أبو بكر بتفتي، لو واحد معاه 10 سهام يرمي الروم اللي هم الكفرة ب9 ها وإحنا بسهم، يرمي الروم بسهم وإحنا ب9؟ فقال لهم ما قلتش كده، أنا قلت لو معاه 10 أسهم يرميكم ب9 والعاشر يرميكم بيه برضه، مش يرمي الروم بواحد وأنتوا ب9. فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم الألوهية والعياذ بالله، لهم الدولة الفاطمية اللي كانت في مصر. فشهره ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه والعياذ بالله، صلبوه وجابوا يهودي مش عشان يقتلوه، يسلخه من مفرق رأسه، بدأ من مفرق رأسه واخد بالك حتى وصل إلى صدره إلى قلبه. فرحمه السلاخ، اليهودي رحم اليهودي اللي ما عندهمش رحم، فوكزاه بالسكين في قلبه فقضى عليه. ماشي كده. قالوا عنه لما سلخ، شوف بقى الناس الذاكرة لله، كان يسمع من جسده قراءة القرآن، يعني كان الناس يمرون عليه فيسمعون من جسده تلاوة القرآن. هذا يدل على شيء، يدل على عظم فضل الذكر والمكانة العالية للذاكرين لمن يذكر الله عز وجل. هنا نتوقف عند العشرة الثانية التي تعين على استحضار حلاوة الذكر ومتعة الذكر. احنا قلنا 10 فضائل من فضائل الذكر، بقلنا 10 اللي تساعدنا على ايه؟ على استحضار لذة الذكر وحلاوة الذكر، حتى إذا جلست في أي مرة من المرات وفي أي وقت في رمضان وغيره تطبق هذه العشرة تنتفع بالذكر بإذن الله، وبعدها يحين وقت إيه؟ أذان المغرب، ونستكمل يومياتنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى وقدر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من وتقائه من النار من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.